مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس 19 من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع، عشاء يوم الاثنين 28 من شهر ذي الحجة لعام 1436. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل وراكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها.
ويلزمه افتتاح،
نعم،
ويلزمه افتتاح،
ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. وتجب نية الإمامة والاهتمام.
دخلت في النية يا شيخ.
أي نعم.
لا تدخل في النيات، جزاك الله خير.
ما ندخل في النيات،
خذ الناس بالظواهر.
أحسن الله،
جزاك الله خير. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة. وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم في الجملة على شرطية استقبال القبلة. يقول: فلا تصح بدونه، فلا تصح الصلاة بدون ذلك الاستقبال إلا لعاجز. وسيأتي الكلام إن شاء الله في ذكر بعض القواعد والضوابط في تحرير مسألة العجز. ومتنفل راكب سائر في سفر، أي أنها تصح بدون استقبال القبلة إذا كان راكبا سائرا في سفر. والقيود هذه تخرج الفريضة، وكما تخرج أيضا الماشي على أحد الروايات في المذهب، وتخرج أيضا الماكث النازل في مكان، فإنه لا يتنفل إلا بشروط الصلاة المعتبرة، وأن يكون ذلك في سفر فلا يجوز في الحضر. وهذا كله صحيح، وهو أن ذلك لا يكون إلا في النافلة، وهذا محل اتفاق، وأن لا يكون إلا في السفر، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن هناك قاعدة تقول، هل نخرج هذا الفرع عليها؟ بأن الأصل أن الشيء على العموم، فيشمل حالة السفر وحالة الحضر، حيث لم يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل الاستدلال بالقاعدة الأصولية باعتبار واستبقاء أصل العموم صحيح؟ ما الجواب؟ فعلها الرسول والصحابة. قصدك استقبال القبلة في استقبال غير القبلة في الحضر، هذا هو المقصود. ثم فهمت هذا ولا لا؟ استقبال غير القبلة في الحضر. طيب هل يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على العموم، حيث يشمل السفر والحضر؟ هذا المقصود، وهو الذي يشرح الآن. طيب لو وجدت الحاجة، لو وجد إنسان مثلا مستعجل ويمشي في طريق طويل في الحضر، أو ليس في الحضر، خرج يسيرا والطريق 10 كيلو 15 20، وهو مستعجل وربما فات وقت النافلة، فهو إما أن نقول بأنه حاضر أو أنه تابع لحالة الحضر. فبس على كلامك، إن لو كان الضابط هذا صحيح، فالمعنى هذا موجود في الشخص اللي له حاجة هل لا ينزل، أو عليه حرج، مثل حرج يسير كالحرج اليسير على المسافر أن ينزل، وهو حرج يسير، ولا ينزل الركائب ولا ينزل ما معه من متاع، وإنما يقف ثم يصلي ويمشي، كلها 4 دقائق 5 دقائق، ومع ذلك رخص له. يعني الجواب عن هذا بأن الفعل ليس له عموم، الفعل عند الأصوليين ليس له عموم خلاف القول. الثاني أمر يتعلق بالتروك ودلالته على الأحكام الشرعية. كيف نوجه موضوع الترك؟ نعم، نحرك الأذهان شوي. كيف نوجه موضوع الترك بأن نقول بأن هذا إنما يجوز في السفر؟ المعادلة انتهت، بعد بقي فيها شيء يعني. نعم، ترك استقبال قبله وين؟ ايه، كانت تقول شيء يا شيخ.
لا، لعله اقول يعني لم يفعله في الفريضة، والفريضة
الفريضة انتهينا منها. الفريضة فريضة بإجماع. نتكلم على الصلاة على الراحلة أولا، وإلى غير وجهة القبلة في الحضر في النافلة.
إذن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع تكرر الحاجة إليه،
ها؟
مع تكرر الحدث.
أيوة،
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني ما هو الترك هنا؟ الرسول هل ترك النافلة في الحضر على الراحلة، وترك أيضا، هل تركها؟ سؤال لكم. طيب الترك عدم، كيف عرفت أنه ترك؟ نبغى نركب القواعد يا أخوان، ترى مهمة، وتدخل البدع والمحدثات، وتدخل أنواع الشتات خلف المعاني العقلية، وترك شيء عندنا في أثر. لا نلجأ إلى القياس وإلى العقل إلا إذا ما وجدنا الأثر. هكذا أهل السنة وأئمة الهدى وأعلام الدين. كيف نركب قاعدة هنا يا أخي؟ الترك عدم، وفي قاعدة أيضا ذكرها العلماء وهي صحيحة، عدم النقل ليس نقلا للعدم، القاعدة الصحيحة، عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني عدم نقل الشيء ليس نقلا لعدمه، لأنه قد يكون وقع. لكن في قاعدة إذا وضعتها، حلقة مفقودة، إذا وضعتها خصصت هذه القاعدة، عدم النقل ليس نقلا للعدم. نعم شيخ. نعم أحسنت، جزاك الله خير، جواب صحيح، لكن نغير في التعبير شوي. إذا وجد المقتضي وانتفى المانع في مسألة تعبدية، وجد المقتضي لفعله، لفعل شيء المقتضي، وش المقتضي لفعل النافلة في الحضر؟ وش المقتضي؟
الأجر.
الأجر يا أخي، أجر، ما يضيع عليك الوقت يا أخي، تصلي وتحتاجه دائما، والناس مشغولين، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين أكثر أوقاتهم بمعاشهم، وكانت فيها جهد وفيها تعب وفيها إرهاق، عمل في الزراعة وفي النخيل وفي الاحتطاب وفي السفر. فإذا وجد المقتضي لفعل شيء وانتفى المانع من فعله، المقتضي موجود هو طلب الأجر اللي هو السبب. طيب هل المانع منتفي؟ نعم المانع منتفي. الناس يحتاجون في ذهابهم بين بلدة وبين حي وحي وبين ضيعته وبيته، يحتاج إلى أن يغتنم هذا الوقت في أن يغتنمه في العبادة وفي الصلاة. المقتضي موجود والمانع منتفي. وهذه قد ذكرها ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى عليه، حين قال بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم إلا فيما وجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من ذلك الفعل، في مسألة التعبدات فقط. فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع ثم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذه بعد المقدمات هذه النتيجة، يعني وجد المقتضي للفعل وانتفى المانع من ذلك الفعل، وكان مما يكثر، أشار إليه الشيخ أبو هشام، وكان مما يكثر ويحتاج إليه بكثرة، ثم لم يفعل، شوف لاحظ هل المقدمات كلها تنتج نتيجة، وهي أن هذا الترك كان مقصودا للشريعة باختصار شديد. احنا وش قلنا في موضوع صيام يوم عرفة في عرفة؟ كيف طبقنا القاعدة؟ ايش قلنا؟ ما ادري في الدرس هذا او في اللي قبله منار ال،
لا لا تكرر،
او اشرنا اليها. ما 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 لماذا قلنا بان صيام عرفة مستحب رغم ان الرسول تركه؟ نعم ها، وجود المانع، ليس هناك مانع، ما في دليل، في دليل ما في دليل على ان المشقة موجودة، ما في دليل، بس في ذكرنا من القيود شيء وانتفى في يوم عرفة. نعم ها، يتهيأ للدعاء، لا ذكرناها في القيود يا اخوان، ذكرناها في القيود، لاحظ هذا ترك، وهذا قلنا حينها بان الشيخ ناصر الدين الالباني أخذ بهذا القول اللي أخذ به جمع من السلف، جمع كبير جدا، وقام نقله إلى وين الألباني رحمه الله؟ إلى الوتر في ليلة مزدلفة، ليلة العيد، قال بأنه لا يجوز بدعة أن توتر ليلة العيد، لأن الرسول لم ينقل عنه أنه فعله، لاحظ أنه ترك مطلق. طيب خلنا نعود إلى القواعد اللي ذكرناها في مسألة، حتى بس تتضح، لأن ترى جيد أن تعرف حين تجرى القاعدة وحين تمنع القاعدة حتى تفهم لماذا أنت أجريت القاعدة ولماذا منعتها هنا. هذا في غاية الأهمية في تحرير الحكم الشرعي. طيب المقتضي موجود،
طلب الأجر موجود،
طلب الأجر موجود، المانع منتفي، المانع منتفي. طيب هل هذا يكثر ويتكرر؟ لا يكثر ويتكرر، اللي هو موضوع الحج، مرة واحدة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حين لو أن حج 10 مرات في وقت صيف وشتاء وحر وبرد وخادم ومخدوم ويمكن وغير ممكن، كلها هالعشر كلها كانت يترك فيها صيام يوم عرفة. هنا ينتج عندك غلبة الظن، وكل ترى أحكامنا غلب الظن يا أخي، ما في قط، وغلب الظن أحيانا بالشعارات يرجحها المستدل والمفتي والناظر في المسألة بترجيح، وينتهي لأن هذا الأقرب إلى الشريعة والأقرب إلى طرق الاستدلال. يا أخي كان هذا مرة واحدة، فاحتمال وجود الموانع موجود، واحتمال نقول ما عندي مانع، لذلك أنا جبت على كلام أخينا بين ما عندنا دليل على المانع، فأنا أورد أجعل الاحتمالات مجال، لأن الأصل هو استحباب الصوم في يوم عرفة، فلا أرفعه يا أخي إلا بدليل، إلا أن يكون الترك له من القوة ما للنهي الصريح، وهو اللي ذكرناه، إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع التكرار كونه متكرر ووجود المقتضي وانتفاء المانع وتوفر الهمم والدواعي على النقل ثم لم يفعل ولم ينقل دل على أنه غير موجود، غاية في الأهمية، لأن ينبني عليها من الفروع ما لا ينتهي في تحرير التعبدات ومشروعية العمل وحتى بدعية العمل، أن يكون عمل بدعة، كل هذا يبنى على تلك القاعدة، وهذا اللي يسمى الطرد والعكس في إجراء القواعد، تطرد القاعدة لوجود جميع قيودها أو تمنعها لانتفاء بعض القيود، فتعطيها المسألة هذا الحكم ثم ترفعه في المسألة الأخرى. طبعا قد يرد أشياء التكرار فيها يعني غير واضح، هل هو كثير ولا قليل، هذا يعرض للمفتي ويعرض المستدل دائما ويكون محل إشكال، لكن وش نرجع إليه لو وجد الشك؟ ها؟ الأصل وشو؟ المشروعية، مثل صيام عرفة، لو رسول الحج مثلا 4 مرات ما قلنا 10، ثم أشكل وجود الموانع موجودة أو غير موجودة، خلاص أيضا نرجع إلى الأصل حتى يغلب على الظن أن هذا الترك أنه يدل على أنه ترك تعبدا وترك دينا، وهذا اللي يجعل الآن بعض المتكلمين في مسائل البدع الآن في الوقت الحاضر تجده يقول وما أدراك أن الرسول قاله، وما أدراك أن الرسول أجر العموم، أن تنفي الخصوص دلالة النصوص العامة على الأحوال المخصوصة، يعني مثل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم عند البخور تقول هذا غير مشروع أن تتعمد وتداوم عليه وتستمر، يقول ما أدراك أن الرسول فعله، حجة ذي صحيح. فيحتج عليهم بهذه القاعدة، لكن تبقى قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم أيضا صحيحة، لأنه قد يكون أبقى على أصل دلالة العموم، وعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نقلا لعدم، عدم نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصيام 6 من شوال لا يدل على عدم المشروع، الاحتمالية أن الشرعية كانت متأخرة وكانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن مع الجهاد والذهاب واليب أن يصوم، فهي أحوال قليلة ونادرة والمحتملات وارد عليه، فأبقى على أصل دلالة النص وعلى عمومه وعلى قوته. والإمام مالك رحمه الله يميل إلى هذه المسألة اعتبار الطروق ويرى أهميته، لم يكن من عمل الناس، دائما يقولها في المدونة، لم يكن من عمل الناس، وليسمي عمل أهل المدينة، عمل المدينة ترى هو السلفية باختصار شديد، لأن لما أن فعلوه دل على مشروعيته بالتناقل وهو قريب من عهد النبوة، لما أن تركوه دل على أنه لم يكن موجودا وإلا لنقل، لا سيما فيما يوجد المقتضي لفعله وينتفي المانع من ذلك الفعل ويتكرر على شكل دائم، ما يمكن يا أخي أن السلف يتركونه، يا أخي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يفعله الصحابة ثم لا يفعل أيضا الجيل الثالث وهو جيل نافع الذي روى عنه مالك رحمة الله تعالى عليه، لكن هذا فيما يكثر أيضا، فهو منهج أثري في هذا المقام. فنقول بأن الفعل ليس له عموم، ونقول بأنه وجد المقتضي، هذا في كل كلامنا احنا في النافلة في الحضر، فعل النافلة في الحضر على الراحل وعلى السيارة، المقتضي موجود والمانع منتفي وهو شيء متكرر، الحاجة إليها أقصد متكررة ودائمة، مو بشيء نادر، شيء ما يقع إلا كل 3-4 سنوات، لا، النافلة بعد كل صلاة يحتاجون الناس سنوات، وإذا ما احتاجها بعضهم غير المشغولين يحتاجها المشغولون وهم كثر، ومع ذلك ما نقول ولا مرة واحدة. فأقرب قيد ووصف ونيط به الحكم في الاختصاص والاستثناء هو حالة السفر، حتى لا يجي أحد يحتج علي بالعموم، فأنيطها بحالة السفر، وهذا قول الجماهير. هناك رواية في المذهب بجوازها حتى في الحضر، لكنها مرجوحة في الحقيقة ولا وغير ظاهرة. ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، هذا ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة في سفره إلى القبلة ثم يصلي حيث وجه به ركابه، وهذا صحيح. لكن هل هذا واجب وشرط؟ فيه نزاع بين أهل العلم، وهي روايتان بالمذهب، والأقرب أنه ليس شرطا بل هو مستحب فقط، غاية أن يكون فعلا، والفعل دلالته يدل على أدنى ما يدل عليه الفعل في التعبدات، ما هو ذكرناه في قواعد سابقة، الاستحباب. إذا كان في التعبدات فالفعل يدل على الاستحباب، وإن كان في عادات فالفعل يدل
على الإباحة.
على
الإباحة.
الإباحة هذا دليل صريح أنه مباح، وذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في العادات وفي غيره، لكنه في التعبدات دليل على الاستحباب. وهذا أيضا قول الجمهور بأن التوجه إلى القبلة ثم السير بعد ذلك إلى غيرها، هذا قولهم أنه لا يشترط. ومن حيث المعنى لا فرق بين ركن تكبيرة الإحرام وبين ركن الركوع وركن السجود وبقية الأركان، كلها تمت إلى غير القبلة. طيب أعود إلى العاجز، بس أنا كنت بأفرد القواعد لوحدها، بس جيدا أذكرها أيضا حتى في الشرح. يقول إلا لعاجز، ماذا تفهم من العجز؟ نعم، عدم القدرة، يعني مثل المشلول يعني. نعم، أنا هذا الذي أفهمه الحقيقة. لما يقال العجز، العجز يفهم منها أن الإنسان يريد أن يقوم ولا يقدر أن يقوم، مثل اللي عند الشلل، الأعصاب أصلا ما الأوامر ستكون عن طريق الأعصاب، ما تطلع أوامر، الأعصاب لا توصل أصلا، في خلل في هذا المكان. هل هذا أراده المصنف؟ الجواب لا. لكن هل العبارة صحيحة؟ أيضا الجواب لا، ليست صحيحة. وش التعبير الشرعي يا إخوان اللي ورد به النص؟ ها؟ ليش؟ القدرة. لا، فيه قاعدة كلية عامة هي أشبل من القدرة ومن الاستطاعة، لأنها محتملة، بينما هذه أتت بشيء بيسر أكثر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج أن تصيبك حرج. ذكرنا الحرج يا إخوان، ذكرناه في الحديث السابق، وأن الحرج شيء يرجع إلى كل إنسان بحسبه وقدرته البدنية بل وقدرته النفسية. بل يقول الشاطبي، وهذا من العجيب وهو قريب ليس بعيدا، وحتى وإن كان عجيبا، يقول أيضا تدينه، المشقة الواردة عليه والحرج الوارد على نفسه بسبب حالة من الحالات، القدرة على التحمل. فالأقرب أن نقول إلا لمن عليه حرج، لأن قد يقدر، مو بيقدر، يقدر لا يعجز، لكن إذا قام يحس بألم، الألم يؤدي إلى زهوق النفس؟ لا. يؤدي إلى ذهاب عضو؟ لا. يؤدي إلى استمرار المرض؟ لا. يؤدي إلى بطء البر الجرح أو المرض؟ الجواب لا. طيب، معناه إذا قلنا هذا مو بعاجز ولا لا، هذا ليس عاجز، هذا قادر ولا لا قادر. طيب أين معنى الحرج اللي دلت عليه الشريعة؟ يقوم وهو يكابد ألم شديد فقط، ما عنده إلا ألم، لا تذهب به نفس، لا تزهق به نفس، ولا يذهب به عضو، اللي هو اللي ما يجوز إلا عند الضرورة. الجواب أن هذا غير مراد حتى عند المصنف رحمه الله. فلذلك كان التعبير دائما باللفظ الشرعي وهو الحرج، ألا يكون عليه حرج. طيب وش ضابط الحرج؟ قلنا الذي اختاره الشاطبي واختاره ابن أمير الحاج رحمه الله للحنفي، وهم محقق الحنفي في باب الأصول، بأن هذه المسألة تقديرية إلى المكلف، وأن الناس يختلفون باختلاف أحواله، وأن الدليل ذلك قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك من علماء من قال بأنه ينظر إلى أوساط الناس، أوساط الناس في التحمل هذا الحرج أو هذا الألم. طيب هل آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تنطبق على أوساط الناس؟ الجواب لا، لأن القوي الشديد اللي يتحمل أن تعفيه من التكليف، فليس كذلك؟ إنسان قوي شديد الآن المتوسط ما يهمه، ليس حرج عليه. فأنت سويت، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت عفيتها من التكليف، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في وسعه أن يفعل. طيب نجي للشخص الأقل اللي أضعف في بدنه وأضعف في استعداده وأضعف في نفسه، إذا حملناه على قدرته تحمل أوساط الناس، حملناه ما يطيق ولا ما لا يطيق؟ ما لا يطيق، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي وليس وسع غيرها. وذكرتنا حينها بأن هناك خلط بين الناس في مسائل الأحكام السلطانية والقضاء والاحتساب، الناس إذا تركوا العبادات، وبين التعبد بينه وبين الله عز وجل. عليك من يا أخي؟ أنت لما تكون محتسب وإنسان يترك صلاة الجماعة مثلا، أنت إذا كان واضح جدا لا عذر له أدبته، ما علم بينه وبين الله عز وجل، أو واضح أن له عذر حرم عليك أن تتسلط عليه، أو أشكل عليك أن له عذر حرم عليك أن تتسلط عليه. فالمسألة محسومة من حيث التأصيل والتقعيد، أقصد المحتسب واضح أنه يتحمل يعني بالقطع أنه يتحمل فتعاقبه، بالقطع أنه لا يتحمل فلا يجوز أن تعاقبه. في حال الشك تغلب جانب العفو فلا تعاقب. هكذا يتعامل المحتسب والقاضي إذا أراد أن يعاقب. لكن الإنسان يسأل بينه وبين الله عز وجل، ما عليك منه، إذا قال أنا علي حرج ما عليك منه، عليك حرج فلا بأس عليك، لا بأس. وبحمد الله يأتيك يا أخي، هذه من علامة مرونة الإسلام وهذه الشريعة، يأتيك الضعيف البدن ويأتيك الهزيل، ربما مظهره جيد لكن أعضاءه غير جيد، وظائف أعضاءه يا أخي لا فيها ضعف في إنتاج الفيتامينات، يؤدي لضعف العضلات ضعف شديد، يكون وهنها أكثر وقدرتها أقل، عنده مشكلة يا أخي أنت ما تعرفها. فلا تجعل الناس في زانو. يأتيك الإنسان على قول الشاطم في التدين، إنسان أسلم حديثا وإنسان اهتدى حديثا، يشق عليه بعض الأمور، قال أنا ما أقدر ما أستطيع، ما لا حرج عليك، رح خل الناس يأتون إلى الشريعة وهم راغبون وهم مقتدرون. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضابطا محددا، وجاء أهل الأعرابي وقال له لا أستطيع، بل إنه قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم. أنت تبغاني أصوم؟ أنا ما أصبر عن النساء باختصار يعني. طيب الرسول قال راح أكد لنا مقدار الشبق اللي عندك ومقدار قدرتك الجنسية، ما عليه منه، ما أقدر ما عليك منه، هذا بينه وبين الله عز وجل. الرسول ما سأل، حتى سأل السؤال قال لعلك تقدر وكيف ما تصبر ولا كم سؤال. وهذا مع الأسف الذي يفعل بعض المفتين، بل بعضهم يهوش السائل من باب تقوية عزيمته، راح أنت شاب أنت تستطيع، راح خلاص يا أخي، مو بالدين عندك يا أخي، الدين عند الله عز وجل، من الذي تقدر أنت قدرته واستطاعته؟ بل هو الذي يقدر قدرته واستطاعته. فإذا التعبير الشرعي إلا لمن عليه حرج. وإن كنت أقول المصنف لا يقصد هذا، ما يقصد الإنسان المشلول اللي أعصاب الصفر يصدر الأمر فلا يستطيع أن يقول، ما أحد يقول بهذا، بل الصحيح أن المشلول لا يتوجه له الخطاب أصلا، مشلول ما يتوجه له الخطاب. فلذلك إذا أن علي مشقة أحس ببعض الآلام إذا أتحركت من السرير أو أفعل، لا حرج عليك، صلي صلي على حالك التي أنت عليها. فلذلك أنا ذكرت القاعدة هنا، يسقط استقبال القبلة إذا وجد في ذلك حرجا أو مشقة، هذا الضابط يتخرج عليه هذا الفرع الذي ذكر العلماء في هذه المسألة. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد عن جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. ما حكم من صلى إلى الجهة وهو يغلب على ظنه أنه لم يصب العين وهو يقدر على إصابة العين؟ خلنا يعني نحكها مرة. طبعا المشهور من الأقوال المنتشرة واختيار شيخ الإسلام وتابعها كثير من العلماء لأنها يكفيه الجهة، يتجه للجهة ولا عليه. طيب أنا أقول من استطاع أن يتعرف عليها من غير تكلف، خاصة في الأجهزة الحديثة اليوم يسمونها الإحداثية، حد إحداثية الكعبة هو يتجه إليها بنسبة 99%، ما الحكم؟ هل يتجه إلى المدينة أو على قول يتجه إلى تبوك؟ تبوك ما بين المشرق والمغرب ولا لا؟ يعني يعدل عنها ويتجه إلى تبوك، نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة فولوا وجوهكم شطرة؟ الجواب أنه لا فرق بين البعيد والقريب، والعبرة هي باليقين وغلبة الظن فقط، اختصار شديد. أنت يغلب على ظنك، لماذا قال أجمع الفقهاء على أن من كان يشاهد الكعبة ففرضه إصابة العين؟ لماذا؟ لأن السهل المدرك بسيط. وكذلك نقول إذا كان المدرك بسيط، احنا ما نكلف عليك تعرف علم الهيئة وعلم المساحة الفلكية، يسمون علم المساحة الفلكي، وتتعرف على أشياء حتى تصل إلى القبلة، لا، نقول تيسرت الآن بأجهزة في يدك، ما تروح تبحث معها ولا تنقلها أيضا. فما الحكم؟ ثبت لك أن هذا اتجاه مكة لكن لم تستطع أن تحدد الكعبة، خلنا نقول ما استطعت تحدد الكعبة، يجب عليك أن تتجه إلى مكة، تتجه إلى المدينة يجوز؟ الجواب لا يجوز. والعلماء يبنون على هذا طبعا قضية اعتبار القضاء أو بالأصح الإعادة، ترتب عليها أحكام الإعادة. فإذا الصحيح ليس ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه بأن الفرض فقط هو لمن قرب من القبلة في أن يصيب عينها، وأن من بعد عن جهتها فإنه يتبع الجهة فقط. لكن فيه شبهة، وذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله دليلا على قوله، وهو أن الذي في طرف الصف الطويل لا يصيب الكعبة قطعا. الكعبة نقول أنها مثلا 20 متر مثلا أو نقول 15 متر، الصف طوله 100 متر، يقينا بالمساحة الفلكية بأن اللي في الطرف هنا لم يصب الكعبة واللي في الطرف هناك لم يصب الكعبة، مما يدل على أن الفرض هو إصابة الجهة. هذا قال الشيخ الإسلام واعتبر موضوع الجهة. شو الجواب لمن يرى غير ذلك أو يتوقع جوابا؟ أولا هذا في حال الائتمام، وليس في حال المنفرد ولا حال الإمام. هذه وردت في حال الإمام؟ لا. وردت في حال المنفرد؟ الجواب لا. وقضية ضبط الناس حتى ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، كان بارعا في كل الفنون يعني، ذكرها، يقول إنه يلزم حتى يتجه الجميع إلى الكعبة أن يكون يعني معشار الدرجة الواحدة الصغيرة، كل واحد من المصلين ينحرف في انحراف بسيط جدا، ما تقول ربع ملي نص ملي مثلا، وهكذا كل واحد من ينحرف انحراف بسيط حتى يكون هناك تقويس غير ملحوظ، ما يلحظه إلا اللي بيضع مقياس، حتى يصيب كل واحد منهم الكعبة. طيب هل هذا ممكن أنك تضبط الناس؟ ما غير ممكن يا أخي. والدليل من حيث الأثر على أنه مستثنى من إصابة العين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يفعل ذلك ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من الترك الذي له حكم النهي، حكم النهي الصريح القولي، أنه ينهى عن التكلف بهذا. والدليل الثاني حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو في الترمذي وغيره، لكن أكثر المحدثين لا سيما المتقدمين منهم أكثرهم على تضعيفه وعدم تصحيحه، وفي دلالاته يعني ليس هناك توجيه الحقيقة، لم أجد من وجه، ولا استطعت أيضا أن وجه الحديث لو ثبت في مقابل هذه الأشياء اليقينية، لأن الصحيح لو صليت إلى حتى إلى غير المشرق والمغرب، إلى ما بين المشرق والمغرب، صليت إلى عكس الاتجاه تماما، فالصحيح أن الصلاة صحيحة، فما نقول إن هذا رخصة فقط لمن. والحديث كما ذكرت أكثر المحدثين المتقدمين على تضعيفه، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فإنه لا يرى صحة هذا الحديث. هذا أكثر ما استدل به من قال باعتبار الجهة، والكلام يحتاج إلى تحرير في الحقيقة، لا أظن أن العلماء الذين قالوا بالإنسان يغلب على ظنه إصابة مكة ثم يذهب إلى غيرها، لا أظن أن، لكن ربما يجرون هذا الحكم في الآثار. هناك قواعد تدخل تحتها هذه الفروع أو بعضها، يشرع في معرفة القبلة الاجتهاد ثم التقليد، أن يجتهد، فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد. والاجتهاد ليس معناه أنه يأتي بخرائط معه وأجهزة ويجلس يحسب له نص ساعة أو ساعة حتى يصل القبلة، هذا غير صحيح. هذا المساجد إذا أراد أن يحدد قبلتها لا بأس، أما يصلي إنسان في سفر أو في حضر أو في مكان لا يدري، يتحرى بأقرب الدلالات ويبني عليها، فإن لم يقدر على الاجتهاد والاستدلال، استدلال طبعا بالعلم الهيئة أو بأي أدلة أخرى، لجأ إلى التقليد. وإذا كان هذا قد جاز في أصل الشريعة أنك تقلد في أصل الأحكام الشرعية، فمن باب أولى أن تقلد أيضا في تعيين القبلة. ومن قدر، هذه قاعدة ذكرها بعضها، من قدر على استدلال صحيح لم يصلي بتقليد أحد، لا تقلد أحد إلا إذا غلب على ظنك أن ما عنده من العلم والدلالات أكثر مما عندك، فتقلده لزيادة العلم الذي عنده. وقاعدة أخرى وهي غلبة الظن في معرفة القبلة كالقطع، يكفي أن يغلب على ظني بأن هنا اتجاه مكة لكن لا أحدد الكعبة، أو هنا اتجاه الكعبة، ويستطيع بالأجهزة الحديثة أن يحدد الاتجاه إلى الكعبة، والإصابة عن طريق نظم الملاحة الحديثة تصل إلى 4 أمتار وهي أصغر من الكعبة، فيعرف أن هذا الاتجاه تماما هو اتجاه إلى الكعبة تماما. ثم ذكر المصنف بعض ما يستدل فيها بالقبلة بالقطب وبالشمس والقمر، وذكر الحقيقة ابن قدامة في المغني العجائب الحقيقة في الاستدلال في موضوع القبلة، منها الريح، وحتى الريح إذا كانت ساكنة يعرفها بماذا؟ اتجاه الريح
أثرها في الرمال،
بالسافي، السافي اللي خلف الأشجار والأحجار يسمون السافي، تعرف أن اتجاه الريح كان في هذه الجهة لأن السافي كان في هذه الجهة. ثم لا يكفي اتجاه الريح، لابد أن تعرف إيش
الزمن،
تعرف الزمان. ولاحظ العلماء ذكروا هذا، ما يأتي إنسان يقول أن تتكلفون وتقول لابد من إصابة الكعبة وما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا تكلف، إحنا لا 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 نتكلف. الفقهاء ذكروا ما هو أشق منه في طريقة الاستدلال على القبلة، والذي نقول به هو أدق وأكثر صوابا وصفر مشقة تقريبا. الإنسان يلزم أن يذهب ويسأل المحاريب ويسأل أصحاب الخبرة ويسأل أصحاب المعرفة، هذه يبغى لها مشقة وذهاب وإياب، وهذه الأجهزة في يده يستطيع أن يستدل بها على اتجاهه. فما نتوقف، لأن هذا من تحقيق المناط، ما نتوقف، الوسائل كثيرة كما ذكر المصنف، الشمس، القمر، النجوم، الرياح، طرق المنارات، منارات الأرض اللي هي طرق المسافرين، لأن في الغالب طبعا ما لم يكن هناك جبال أنها تتجه دائما إلى بشكل مباشر. فإذا كنت في مكان سهل وتعلم ليس وراك جبال أن هذا هو طريق المسافرين لهذا المكان، وهي كما قلت تحقيق مناط لا نتوقف عندها كثيرا. يقول: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. هذا صحيح. طبعا المصنف هنا يقصد في حال جماعة ولا في حال انفراد؟ في حال انفراد، أنا ما أتبع، أصلي لوحدي، أصلي باجتهادي ولا أتبع مجتهدا آخر. لكن ما الحكم لو كانت جماعة؟ اجتهد هذا واجتهد هذا، هذا قال الاتجاه هنا وهذا قال يعني انحراف يسير أقل من نصف سنتي بحركة اليد، ما الحكم؟ سؤال. أيضا قولان شهيران، القول الأول بأنه لا يأتم أحدهما بالآخر، والقول الثاني بأنه يأتم، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد واختارها الشيخ بن عثيمين وهي الراجح. ما نفي نفترق، الخلاف يسير واجتهادي ولا عندي قطع، اجتهدت أنها كذا وهذا اجتهد أنها كذا، الفرق يسير. يعني يقول يعني إلى النافذة هنا أو إلى المكيف الأيمن كذا، اختلاف بسيط أو ما يدور حوله، ليس هناك فرق شاسع.
وإن كان الفرق كبير
الله أعلم، يعني لو كان إن هذا صلى إلى فلسطين مثلا بيت المقدس وهذا أو الآخر صلى إلى اليمن وهذا صلى إلى الوسط وبينهم خلاف ظاهر، الله أعلم. لكن لا يبدو أن، نعم يحصل الاجتماع بالصلاة، يصلي معهم نافلة ثم يصلي فريضته لوحده، لكن كل كلامه في المسائل الاجتهادية، أما القطعية فلا يظهر الله أعلم. ترى هذا يختلف عن مسألة من صلى خلف إمام وهو يعتقد بأن ما يفعله الإمام ناقض من نواقض الوضوء وهو يرى بأنها غير ناقضة، فيه فرق ولا لا؟ في فرق بين مسألة الاستقبال ومسألة الناقض. مثلا أنا حنبلي أرى بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وذاك حنفي يرى بأنه لا ينقض الوضوء، صلي خلفه، الجواب صلي خلفه، هذا عليه الكافة من أهل العلم، لا يختلفون في هذا إلا خلاف شاذ. لكن هل مثلها من صلى إلى تبوك وأنت ترى أن الصلاة إلى الغرب بشكل مباشر وأنت هنا؟ ما الفرق؟ شو الفرق بين الصورتين؟ إيه بس في فرق هنا، في هذه من الفروق، الفروق ترى مهمة في القواعد، لأن الفروق توضح لك الأشباه والنظائر، والأشباه والنظائر توضح لك الفروق أيضا.
الاختلاف
نعم وذاك اللي يستدل بدليل، هذا عنده أدلة وعنده أشياء يستند إليها، وذاك عنده أدلة وعنده أشياء يستند إليها.
الوضوء اختلاف في تخريج المناط واستقبال
كلها قبلها. شروط يا شيخ، هذا شرط وذا شرط،
واستقبال القبلة في تحقيق المناط،
لا كلها شروط وكلها واحد. نعم ها يعني قريب بس ونصل إليها شوي يعني. نعم شيخ عجاج الصف، نعم هذا مانع، لكن هل يكون مؤثر هنا ولا مثل ما قال الشيخ هو مانع، لكن هل هو مؤثر هنا يا إخوان؟ هي متعلقة بالفعل، هل من تابع الإمام، من صلى خلف إمام وهو يرى أنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الطهارة، هل في التأثير على فعل الإمام، على فعل المأموم؟ في تأثير. طيب بينما في القبلة في التأثير، أنا تركت القبلة واتجهت أنا إلى شيء لا أعتقده أنا بنفسي، أنا ما علي منه اعتقاده في موضوع الطهارة، لأن المطلوب مني أن أكون فقط أنا أكون متابعا له، وهذا الصحيح، أن الأصل أنه لا علاقة بين المأموم والإمام في الصلاة إلا في ظاهر المتابع على الصحيح، ما لم تعلم يقينا بأنه قد أتى بناقض يراه هو ناقضا فلا تصلي خلفه. أما إذا كان مجتهد أو مقلد لمذهب سائد، فلاحظ أن الفرق أن هذا يتعلق بفعلك المباشر، أنت بدل ما تتجه إلى كذا إلى هذه الجهة اتجهت إلى هذه الجهة، فأنت فعلت فعلا وتركت فعلا معين يتعلق بصلاتك، فكأنه افترق في بين المسألتين. أنا اللي أرى أنه في المسائل الاجتهادية يعني ما عندي قطع، أنا ما عندي قطع أن القبلة كذا، لكن فيه اجتهاد، بنيت على محراب، كنت أتذكر الشمس بالأمس لكن لا أذكر أنا في أي فصول السنة الآن بالضبط، أنا أذكر في أي فصل لكن لا أذكر أين تكون الشمس في هذا الفصل، وعندي أشياء تقريبية أنها تتجه هنا فتكون القبلة هنا، قد أكون أنا أميل بنسبة 5% عن صاحبي كذا 55% كذا، وهو مال إلى هذه الجهة وتابع في المسائل الاجتهادية مدام اجتهاد. أما إذا قطعت بأنه قد انحاش وابتعد تماما عن القبلة وبقطع عندي فلا أتابع، هذا هو الضابط، ليس الضابط هو القلة والكثرة، الضابط هو الاجتهاد، أنك تجتهد. ومع ذلك أنا أقول مثلا تحتاج إلى تأمل، لأن هذا يلزم من الفرقة وعدم الصلاة الناس مع بعضهم في الجماعات، يحتاج إلى تأمل، لكن هذا غاية ما وصل إليه يعني العلمي هنا، أن مسألة ضابطها هي القطع والظن، فإن كان ظنا واجتهادا فيتابعه، وإن كان قطعا لم يتابعه. طيب في قاعدة هنا، من صلى فتحرى القبلة في حضر أو سفر فقد صحت صلاته. هذه هناك من يفرق بين الحضر والسفر، لا يجوز أن يتحرى في الحضر ولا لا؟ هل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا غير صحيح. نعم هناك من يعكس القاعدة فيقول أو يأتي بخلافها أو بعكسها بأن من تحرى في الحضر فصلاته باطلة ومن تحرى في الحضر فصلاته صحيح، هكذا يصون القاعدة على قوله، لكن الأقرب من تحرى في حضر أو سفر فقد صحت صلاته. وأما قولهم بأنه يستطيع أن يستدعي على المحاريب وعلى المساجد وأن يسأل الناس، هذا لا معنى لها. العبرة بالتحري وجود درجة من غلبة الظن، والشريعة قد أناطت الأحكام بغلبة الظن. اجتهدت على أن هذه القبلة يكفي، تحريت، ما أقول اجتهدت بالمعنى المعروف، تحريت تحريا قريبا ورأيت أن هذه القبلة يكفي، يكفي هذا. يعني ما الذي يخرج هذه المسألة من مسائل يعني القاعدة المعتبرة في اعتبار غلبة الظن؟ ما الذي يخرجها؟ فهي باقية، باقية أن متعبد بغلبة الظن. غلبة الظن يا إخوان في أصل الشريعة في الاستدلال بالأحكام الشرعية، أنا يغلب على ظني أن الحديث هذا صحيح، يغلب على ظني أنه ضعيف، يغلب على ظني أن هذه القاعدة منطبقة، يغلب على ظني أنها غير منطبقة، كل غلبة الظن. لماذا خرج موضوع استقبال القبلة من غلبة الظن والتحري في هذه المسائل؟ ما الذي أخرجها؟ وأما إلزام الناس أن يذهب وينزل إلى الشوارع ويسأل الناس، لا أعرف عليه دليل. إن فعل فهو تحري جيد وحسن واحتياط، لكنه لو صلى بتحري كانت صلاته صحيحة. القاعدة الأخرى، فرض المصلي في استقبال القبلة الاجتهاد والتحري للإصابة. هذا قول في المذهب، أو هو القول المشهور في المذهب، هذا الضابط. لكن ذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم صحة ذلك، ويرون بأن الفرض هو الإصابة. ما الفرق بين القولين؟ أحسنت، هذا صحيح. يعني الفرق بين القولين أن من يقول فرضه التحري والاجتهاد أنه إذا تبين له أنه على غير القبلة، حتى لو إن شاء الله عكس القبلة تماما، أن صلاته صحيحة، لأن فرضه أن يجتهد بس أو يتحرى. بينما من قال فرضه الإصابة يقول خلاص صلاتك صحيحة، أنت تحريت واجتهدت، لكنك وانت راجع من السفر تبين لك باجتهاد أقوى من اجتهادك الأول، بل يكون قطعي أحيانا، أنت كنت صليت في غيم في هالمكان، يوم رجعت نظرت إلى مكانك والشمس طالعة رأيت أنك غلطان 100%. فعند الإمام أحمد ما الحكم؟
لا يعيد،
لا يعيد. وعند الشافعي يعيد، لأن فرضه أن يصيب ولم يصب. ومذهب أحمد أسعد بالدليل والتعليل، لأن لو كان الصحابة يعيدون الصلوات بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لنقل واشتهر. قاعدة ذكرناها، من قدر في صلاته على إصابة عين الكعبة لم تكفي الجهة ولو كان بعيد، ذكرناها وذكرنا أدلتها. وكذلك ذكرنا يسقط استقبال القبلة إذا وجد حرجا أو مشقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.